بالنسبة للانتصار بهم. ونحن ذكرنا قوله أن قوله أولياء يشمل الوجهين، أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن لأي حال من الأحوال، ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ نقول إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس، وهم كفار على كفار، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استعصلنا، فحينئذ يكون عونه للحاجة جائزا، لأننا نعينه لا لذاته لا الكافر، ولكن لمصلحة المسلمين. وهذا كله يعود على 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 المصلحة. أما لو رأينا كافرا كافرا يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال لا تكونوا أولياء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين، يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، فهذا لا يمكن. ولهذا جاءت الآية لا يتخذ المؤمنون، ولم يقل لا تتخذ، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبين قوله أن وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم خطابا مباشرا. لكن هنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، ففرق بينهم. هكذا قال بعض العلماء، وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين، والأمر المشين يكون تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى للرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبس. وهذا القول أول ما يتكلم بإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة، مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا سيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. ونقول إن الله عبر بصيغة الغائب هنا لا يتخذ المؤمنون عن الخطاب لبلاغة، لبلاغة يعلمها الله عز وجل، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما جاءوا في الأصل جاء. طيب سؤالك احذف الميم هنا، احذف الميم جزاك الله خير. طيب والله ما سمعنا الزكاة يطلع عني مأس. طيب
أقول أحسن الله إليكم، سؤال الكتب النافعة من بعض الأخوان هل نافعة ثمانية
أما إذا كان يقول سؤال الكتب إلى الاستعارة، الاستعارة كلام استعارة ولا تملك؟
الاستعارة
لا، الاستعارة جائز ما في إشكال،
لكن أصلا أطورها مثلا كذا
إيه؟ الظاهر أن التصميم من سلسلة الاستعارة وآخر أقراء وردها الاستعارة، لكن سؤالها تملك هذا هو المذمومي، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فما زال المسلمون يستعارون،
لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن ملهى شروعا.
لكن لو كان مثلا عنده مثلا نقطة متعددة وأنا ما عندي مشروب كثير في شيء مو بشتري،
اشتر.
نعم
اشتر منه، اشتر منه.
إن قال ما أبيع
يا عادية عادية
يعني
إعارة؟ إي إعارة ما فيها شيء.
ما نبغى يوم ولا يومين يعني
البصر يحتاج أن يخلي مرجع عندي يكفي منه وكذا. والله ما شفت.
لكن
ما.
النبي ما
كان يشوف. استعن
بالله
واحفظ لنا ينفعك. إيش؟
نعم، ومما
ينفعك أن لا تسأل الناس شيئا.
لكن ما
ينفعني ما كان يشوف. حتى السارق
والله ما أبصر ينفعك.
نعم.
عبد الحميد.
ايش
في ناس من المسلمين يجب ان يكون في امريكا جنسيه؟
لا لا ما يجوز، يعني اتخاذ جنسيه كافره حرام، لان مقتضى هذه الجنسيه ايش؟ ان تواري من يوارون وتعادي من يعادون وان تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين، هذا حرام ما يجوز ابدا.
نعم.
لا لا، معنى ذلك أن يكون رجل عالم أو لا يجوز هذا.
لا،
على المعنى الأول هو كان ميت، فما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون كما ترد الله. ما ترد الله. نعم. إذا إيش؟ نعم.
على
صفر يجوز صفر. إيه تبع؟ إذا كان الشيعة على وجه يكفرون به فلا يجوز، إذا كان على وجه لا يكفر ما يجوز، لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكفر.
بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله رؤوف بالعباد.
أظن أخذنا القواعد أمس، تولج ليلة النهار. طيب، قال الله تعالى: تولج ليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر ظاهر، لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وهم كفار. نعم نعم نعم. نقول هذا إذا اقترب المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس لا بأس به. طيب نكمل هذا البحث لأنه مهم. لو قال قائل إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين فناصر المسلمين لأن هذا عدو مشترك، يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله لكن لأن العدو مشترك، فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال؟ نقول نعم هم إذا نصرونا نعم سواء كان ذلك لله وليس لله قطعا أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك واضح؟ طيب ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب دين، يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا بلاد الإسلام، لا، لأن هذا مداهنة والمداهنة في دين الله حرام لا يجوز. طيب يقول عز وجل لا يتخذ الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا هو الواقع. الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن، وسيأتي في الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال ومن يفعل ذلك المشار إليه الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل لأن الفعل يدل على معنى وفاء على حدث وفاعل على الحدث وفاعله. الحدث هنا هو الاتخاذ والفاعل هو المؤمن، فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من ايش ليتخذ، مثل قوله تعالى اعجلوا هو اقرب للتقوى، فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة العدل. ومن يفعل ذلك أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، يعني فالله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحد من الكافرين، لأن الكافر عدو لله بل هو عدو لك أيضا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء مهما كان، فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أبدا أن ينصرك إلا لمصلحته هو لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد أنفعة عدوه، ولهذا قال فليس من الله في شيء حيث الله منه بريء والعياذ بالله. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، وإلا هنا لا شك أنها حرف استثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع بل يتعين، لأنه في حال التقاة لا نتخذ مولياء ولكن نوافقهم في الظاهر ونخالفهم في الباطن. وأيضا إلا أن تتقوا معناه أن هؤلاء كفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم فنتقي منهم، أي نتخذ وقاية من رقصهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن. إذا انتبهت هذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضاعة المسلمين وقوة الكفار. ثانيا، لا بد أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر، أما بالباطن فيجب أن نغمر لهم العداوة والبغضاء رحمك الله وعدم الولاية. وقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل في هذا الكتاب من الغيبة إلى الحضور، والخطاب حضور، لأنه لولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل. والالتفات سبق لنا أن له فوائد، من يذكرها؟ نعم الفائدة العامة التنبيه المخاطب، وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه، فإذا اختلف انتبه، وهذا موجود، يعني الانتباه عند التغير موجود في كل سير، سواء سير ذهني أو سير حسي. لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبة انتبهت، أليس كذلك؟ كذلك في الكلام، لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأتي بالنوم، لكن إذا كانت الخطبة فيها أمر ونهي واستفهام وعرض وتحضير، نعم، صار في ذلك تنبيه للمخاطب. فكذلك أيضا في القرآن، أحيانا يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه، أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القرآن.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. ناهية. ما الدليل؟ غلبت الجزمة السكونة
حرك بالكسر
لا لأن شاح بالغرض، لأن لا يتخذ إذا قلنا حرف بالكسر معناه أن الكسر هذا منحة كسر الإعراب، من يدرر عن السكون، لكن حرف غرض لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن، لأن انتقال المتحرك إلى الساكن هذا صار هنا. نعم لا لا، يعني الكلام معنا حدث محله حقيقة وحكم، وهذا لا حكم السكون لكن حرك فيك فقط. نعم. طيب قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين، ما الذي نصب أولياء؟ زرفان من داود الكافرين مقبولة، لا يتقل المؤمنون الكافرين مفعول هامل للتقل. طيب قوله تعالى من دون المؤمنين، دون بمعنى من سوى المؤمنين. طيب وأظن ما أكمل الآن قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معناها مهند معنى الجملة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، شيء منه. نعم. ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس؟ قال مشروب الشرط يتلازم في الفاء كان في جواب الشرط، وكان في جواب الشرط لازم لأن يجوز لو كان جواب القرآن جاز حذف الفاء، فهد ما هي جملة اسمية؟ هي ما هي جملة اسمية؟ نعم يا عادل يعني مكتوبهم بفعل جامد، وإذا بدأ الجواب من جامد. طيب هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟ مية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب هذه من أي الأنواع السبعة؟ ها؟ جامد ليس جامد ليس طيب. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، ما معنى قول تتقوا تقاة من الإنسان؟ نعم إلا أن تقول شيئا تتقوا به شرا. طيب الاستثناء هنا منقطع ولا مفصل؟ منقطع. نعم صح، يعني لكن اتقيت من انتقاكا كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس بشيء لا يضر. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منه انتقاكا، يقال تقاة ويقال تقية، وأما تقية فهي من اللحن الشاعر، قوله تقية هذا من اللحن الشاعر، لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تتحول إلى تقاة بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة، وعلى هذا فنقول إن الصواب تقاة أو تقية. نعم. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم فيها فعل ومفعول به، ولقول جلاله الله فاعل ونفسه مفعول ثان. يحذركم الله نفسه أن يخوفكم من نفسه عز وجل، ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون موالاتهم فقاطا وليس عن قصد واختيار. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي المرجع، إلى الله المصير أي المرجع. والجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها خبر لفائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع. وأي مرجع هذا؟ هل المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور؟ الجواب المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا، وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور. في هذه الآية الكريمة من الفوائد، أولا تحريم اتخاذ الكفار أولياء بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن فوائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء بقوله لا يتخذ المؤمنون، تعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء بل أن يتخذوهم عدوا أعداء، لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياءه. وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن فائدها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان وإما إما للإيمان أصلا وإما للإيمان كمالا، يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، فكلما كمل الإيمان كملت الموالاة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين لقوله هنا من دون المؤمنين، وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أن الله تبرأ منه، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت عليه عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، إما منهي عنها أو مذكورة بالتحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة، فهذه من الصغائر. وإما أن يرتب على فاعلها أو على فعلها عقوبة خاصة، وحينئذ تكون من الكبائر. ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف. الكبائر تختلف، ليس عقوق ليس قطيعة الرحم بين العم وابن أخيه فعقوق الوالدين، مع أن كل منهما من كبائر الذنوب. والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصغائر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدعو المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن، مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله والله ولي المؤمنين، مثل قولها الله ولي الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من والوه ومن والاهم ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه أن الله قال تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آدمته في الحرب. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاط عند الضرورة إليها، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاط. ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المداهنة في أعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه، في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومعلوم أن التقاة لا تجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ومع ذلك ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الشديدة القوية، لقوله ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قد يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، يعني مراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي. وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال وما أشبه ذلك، فيعبرون عن الذات، فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل، لقوله وإلى الله المصير، ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدورك من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه للجزم جوابا للشر في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه، فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران، الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويريده كثير من الناس في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيقول أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ والجواب بلى، لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه، من وجه آخر أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيقول معنا حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلينا. قال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلم الله، بخلاف قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء ويجوز فيغفر ثلاثة أوجه، لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه للجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشر له حكم جواب الشر، وجواب الشر معلق بماذا؟ بفعل الشر، معلق بفعل الشر. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والربط ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ونصر أولئك هم المتقون، فجعل الخبر جمعا مع أن المبتدا مفرد لأنه مفرد لكنه عام. طيب هنا ما في السماوات وما في الأرض أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل في علمه الأزلي القديم. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل. ويعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قول والله على كل شيء قدير الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشاء فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم يشاء، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان، العموم الأول في القدرة فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاء، والعموم الثاني في المشيئة فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. طيب في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم بقوله قل إن تخفوا ما في صدورك ما في صدوره يعلم الله، ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن العقل في القلب، أن العقل في القلب والتدبير في القلب والإرادة في القلب، يعني قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام هل العقل في القلب أو في الدماغ، ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أن العقل في القلب، بل من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية نص صريح على أن القلب على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب بالعقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقة قطعة في العقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب إيش؟ الذي القلب الحقيقة قطعة اللحم الذي في الصدر. ولهذا قال التي في الصدور، والكلام هنا كلام من؟ كلام الخالق عز وجل، والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا، لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى أين؟ إلى المخ وإلى العقل. العقل هو في القلب يوصله إلى المخ. المخ خادم أمير مطيع، على طول يوجه الأوامر إلى الجنوب الجوارح. ولا تستغرب هذا الأمر، كيف يقول هل لحظة هذه يكون في أمر اختار وإرادة؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل القلب ويقول أمر. القلب يأمر ولا يأمر. ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن أن القلب معطور فقط، معطور يستقبل الدم ويستقبل الدم الفاسد ونبضه ويرسل العروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح. لأننا نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم لأنه الخالق، لكن نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا، ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب. نعم، أحسن هذا الحديث يا شمائل. نعم، الذين يشربون الخدم من الكفار هل يعتبروا هذا موالاه لهم ام لا؟ الظاهر ينبغي لهم. اذا كان المقصود ذلك الاستسلام والاستدلال فهو استسلام لهم، واذا كان المراد بذلك نفعهم ان ينفعهم فهذا لا شك انه موالاه، لانه يعتبر مناسبا لهم. فإن هذه الأشراف التي أخذت من جيوبنا لهؤلاء الكفار أخذ عليهم ضرائب عليها بدونهم كافة تنتفع الدول بها، وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين، على ضرب المسلمين. فالمسألة في الحقيقة خطيرة، لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون إلى هذه المسائل، هذه النظرة الفاحشة، يريدون أن يمشوا في دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر لن تروح الدرامة. ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرم مسلم، بدلا من الكافر هذا مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر أما سهل، لكن ينفع وأنكر الآية من وراء مسلم تتلهب إلى أن تجد قربة عائشة. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم. ها؟ لا ما يدل على هذا إلا ما ركن إليه الإنسان ما ركن إليه واطمأن به يعني استطاع أرنعه وقد يقع لكن مجرد الهم لا. أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي نعم كل يعرف لازم أنا من راح يبطيع على الثاني هذا لن يقفه المعنى يحذرك ما في نفسه من العقاب ولكن هذا أبلغ يعني إرادة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل إذا قلنا عقاب نفسه رغبة عقاب وإذا قلنا نفسه صار أشد موضوعنا أن بعض قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك نعم يمكن تولهم في أمر من الأمور الدنيوية ما هو الأجل دينهم ولا يعني لهم على دينهم وكفرهم هذا يكون هذا لا يكون كفر أفضل واحد يبدو يقضي هكذا يبدو يقضي بره ويعطيه مال ما يصبح هذا ولا ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يوجد من لكن الموالاة الناصرة والمعاونة سواء معاونهم على المؤمنين وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعجب المسلمين فلدا لا ما نازل لا أخذناها على إحسان بمجرد إحسان والله قال لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوا بالدين ولم يقتلوا رجالا من تبرؤهم نعم يعني يقول هل اذا لبست لبسه اليهود او النصارى او غيره من الكفار هل هذا موالاه ولا شك انه تشبه هذا متفق عليه لكن إذا قصد بذلك إزاله ورفع شأنه فهو موالى يعني قد يتشبه بهم من أجل عرضهم ويظهر ما لقاتهم خاصهم وفيهم فيكون هذا موالى أحمد ها؟ نعم هنا ايه وش مو بهذا هو هذا عرضنا عليه من قبل عرضناه من قبل واجبنا عليه وقلت الانسان الفاهم يفهم يفهم الجواب من كلامه اقول
الذي ينتقل هو الجسم وليس الروح انما المحاصر في القلب هي الروح التي تقلد
لا هو ما يقصد مثل المحال يقول الأفكار الإنسان ما تزعج
نعم لما نقول إن هذا متعلق بالدروس هذا
الدروس هذا الدروس هذا
الدروس
هذا الدروس هذا الدروس
هذا
الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس هذا الدروس وتصورات ما تغير والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من الناس التصورات فإذا كان هذا قلب مستقيم صالح صالح إلى قلبي إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح أما ربي ولهذا يقول أنه يحط أيضا قلب سناء ها؟ لا مو مشكلة أبدا ما هو مشكل يعني لأن هذا قد يعني له صممات وأشياء خرق الله عز وجل على صفة ما يصنعونه أو هم يصنعون على صفة ما خلق الله. إيش؟ نعم. أي نعم، هذه تكلمنا عليها أولا، إن هذا البيان أقبح له لعلم ولا وإلا فيه آيات أخرى تدل على تحريم اتخاذ المعبودة مطلقا. نعم. أي نعم. وش تقولون؟ الشيطان لا شك أنه يجس القلب. يختبره لأنه يدعي من الناس أن الرجع ثم إذا رأى أن القلب روز يعني عاجز عنه عاجز عنه مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر الخطاب رضي الله عنه ما سلك رجعا إلا سلك الشيطان في النار وإن وجدت القلب لين وتهاون نبي وتعاون وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والإصرار. الله أعلم الله أعلم لكنه لا شك أن يختبر القلوب لكن قد يقرأ الله الخير
ولا عيلتي سوء فيكتنوا أن يجيبها صلى وأن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحسر صلى الله نفسه والله رضيق للعباد قل تفضل الله تستمعوا لي وحسن شيء يحسن الله ويغفر لكم من ربكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأظن أننا لم نستوعب الفوائد وقفنا على قوله قل إن تخفوا وين نعم طيب ماشي قال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانب الإنسان لقول إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه لأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله لأن الله إنما أخبرنا عنه بذلك تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والآيات في العلم متنوعة تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل. لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين. الأمر الأول الهروب من معصية الله، فلا يجد أي فلا يجد الله عز وجل حيث نهاه. والثاني الرابع في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع، وقد صرح الله في كتابه أنها سبع، فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة. وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد، كما تقول سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك، يعني عدد خلقه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل بقوله والله على كل شيء قدير، وعموم هذه القدرة بقوله على كل شيء، كل شيء قدير. طيب، ومن فوائدها ترشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه، لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. لا تستبعد شيئا، ولهذا قال الله تعالى منبها على هذا الأمر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه. فقال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير بالنسبة لتقريب القلوب عز وجل، غفور بأن يسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع، وقع، فإنه أسلم عن الفتح وقبل عن الفتح أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت مودة. نعم، المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تستبعد شيئا تسأله إياه. ثم قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذا بدأ الدرس الجديد. قوله يوم ظرف زمان، والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا أو شبه صلة إذا وقع صلة، المهم أنه لا يستقل بنفسه، لا بد له من آن، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتبط، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق. نعم. قول يوم تجد إذا ما فيها ظرف زمان ولا بد لها من متعلق، فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف، تقديره اذكر يوم تجد، اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا، كل نفس، والمراد بالكلية هنا كلية النفوس المكلفة، وهم الإنس والجن، فإن هؤلاء المكلفون بعبادة الله، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت، لكن وقت لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة قرنة يوم القيامة، وأما هي فهي غير مكلفة، عملها يذهب. يوم تجد كل نفس، إذن كل نفس مقيدة بماذا؟ مكلف، كل نفس مكلفة تؤمر وتنهى، ما عملت من خير محضرة. ما هنا اسم موصول مفعول أول، محضرا مفعول ثاني، ومن خير جار مجرور بيان لما في قول ما تجد ما عمله، وجملة علمة صيغة الموصول وعائد الموصول محذوف، والتقدير ما عملته من خير محضر. وقول ما عملت يشمل كل ما عمل هل أو كفر، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في النعمة. وقوله محضرا، من الذي يحضره؟ الذي يحضره الله عز وجل، إما بقوله وإما بملائكته، يحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر فيه. وقوله محضرا قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسما، يكون جسما فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها، وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي تجعل أجساما، وهو ظاهر القرآن الكريم لأن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف، فتوزن الأعمال توضع في كتة الحسنات والسيئات، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى. فها هو الموت وقف، وهو زوال الحياة، يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة فيطلعون، فيقال لهم تعرفون هذا الموت هذا فيقول نعم هذا الموت، فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم والعياذ بالله. وقوله وما عملت من سوء تود، الواو هذه يحتمل أن تكون استثنائية فتكون ما مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة فتكون ما معطوفة على ما الأولى، يعني ما عملت من خير محضرة، وتجد ما عملت من سوء محضرا كذلك. تعالى الأول يكون ما مبتدا وتود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا الجمله خبر، وعلى الثاني تكون ما معطوفه على ما تجد الاولى على معنى الاولى، ويكون فيه حد يكون في الكلام حد وتقديره وما عملت من سوء مفترى تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا. ولكن المعنى الاول اظهر، لان الاصل عدم الحد، والاستئناف كثير ضار من السؤال العربي، وهو ايضا ابلغ، لان ما عملت من سوء قد يفهر وقد يقرر به الانسان ولا يحفظ. والكلام هنا عام، كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يفهر له عمل السوء، وانما يقرر بذنوبه يخلو به الله عز وجل فيقرر ويقول عن كذا عن كذا عن كذا، فيقول نعم، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اقرها لك اليوم. اما الكفار فيخبر عملهم يخبر، قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لان سيئات الكفار ما تنفع تخبر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين ان اعراب الواو استئنافيه وما مبتدا اظهر من ان تكون عاطفه وما معطوفه على ما سبق. اذن ما عملت من سوء لا تصح به، تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، يعني زمنا طويلا او مكانا بعيدا، تود أنها لم تعمل ولم تذكر به ولم يفر لها إنسان ممن يفر لها العمل السيء. والود خالص المحبة، إذا تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، لو هذه كيف نعربها؟ نعم، هل نقول إنها مصدر؟ لا ليس حرف الكلام، هل نقول إنها مصدر أو نقول إنها زائدة؟ لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نعم، يعني ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي أن يردوه. لكن هنا فيه إشكال، وهي أن اللي بعدها مصدرية، ولكن يمكن الانفكاك عن هذا الإيراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف، تقديره لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو لو حصل تود لو حصل أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محذوفا، الفعل الذي تصل به محذوفا. والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وإلا نقول زائدة، والتقدير تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأنت حدثت له في هذا القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام الكلام، إذن لنا في إعرابها توجيه الأول أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية والفعل محذوف تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، وقول أن بينها وبينه أمدا، أمدا بالنص على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضي التحذير. احذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. وهو الأول، الأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال والله رؤوف بالعباد، فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف تعول من الرأفة وهي أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقول بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحية يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إقبال الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به. وإلا ليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة. ولكن قالوا إن الرأفة في العباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مغبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن. لا قلنا ما هو المراد الرأفة من التحذير، الرأفة في الإخبار، لأن الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظنوا. نعم إن شاء الله. لأنها تأثر بالعوام، يقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. ولهذا قلنا فيها أول شيء، ولكن الأقرب أن تكون الاستثناء فيه. المشروع هنا كل شيء لم يرفع عنه. قال ربنا عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التذكر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو مستثنى منه من لا يكلف؟ لا تفيد احسن. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيقول ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. ويعتمد أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهاء، إن البهاء لا تجيب هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل في إحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل، وأنه لا يخفه شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجد فأنت ونفسك. انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضد. ومن قواعد الآية الكريمة كتاب اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. نعم. وهو معلوم. ومن قواعد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه، من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، يعني قال من خير ضد الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته السوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم، لقوله تود، كأن المودة خالصة محبة، وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبينه ما بين المشرق والمغرب، فقول تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء، لكم في الآخرة أعداء. ومن قواعد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده لتحذير نفسه لئلا يقع في عقوبته ونقمته، بقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليه، لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام في تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة، أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعد عيا. لو جاء واحد صدوق لك وقال من فلان قدم، والله من قدم، والله من قدم، والله الذي لا إله إلا هو قدم، تقول هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة، إن تقول أوبا أنا ما حلفت إلى الآن ما قلت إنك كان حتى دخل. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذا الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم وصف بقوله رؤوف، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه المؤمنين رؤوف الرحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا رأفة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليه وما راهم جهنم وبئس المصير. هذه وصية الله لنبيه الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن رب عز وجل رؤوف بعباده يسعى من حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبة لربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب، والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر إيش؟ لأمر رب، وأن يكون دليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه دليل له قدرا. كل الناس أجل الله قدرا، ما يستطيعون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع ليش؟ ها؟ لربوبية قدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم. والله رحمه الله. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله، نعم، فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إذا كانوا صادقين فيعتبر الرسول، أما مجرد دعوة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تطير خطلاً لا تقر لهم بذلك. كل يدعي أنه يحب الله، لأن الدعوة سهلة، لكن كلام على البين البينة المدة، إذا كان يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب ولا تحب فهذا عذاب. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغى المغيث ومغيث يحبه، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قال قل نادي نادي الرجل كون، لكن عتقت فطلبت الخيار لنفسها والشرر يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب الناس السعر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشتار يا رسول الله عنده. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى المغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله، إذا وإن كنت تشير علي فلا حاجة.